نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان آخر ما تكلمنا عنه شرح حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أذرهم على أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأذر. وتكلمنا على هذا بالتفصيل في الدرس الماضي، وأرجعنا مبحثا أو كلمة عامة حول فقر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وحول حالهم في لباسهم على وجه الخصوص. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بعيدي الكلفة، فكانوا ينفرون من الكلفة بطباعهم. وكان الأعرابي يدخل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أيكم محمد؟ فلا يوجد لرجال الدين لباس خاص. ولما دخل الأعاجم في بلاد في الإسلام واتسعت رقعة الإسلام وظهرت بعض الفرق وفتحت على المسلمين الدنيا، أعرض أناس بحسن نواياهم عن ملاذ الدنيا، عن أطايب طعامها وعن أطايب ملابسها. وظهر في القرن الثاني أقوام يتعبدون الله تعالى بلبس الخشن من الثياب، والشرع لم يدعو لا إلى جوع ولا إلى ازدراء نعمة الله. ولذا قال أسلافنا في هؤلاء أقوالا كثيرة، ولشيخ الإسلام كلمة بديعة حول اللباس. ومن الأقوال التي ذكرها شراح الأحاديث عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله: من لبس الصوف تواضعا لله زاده الله تواضعا في بصره وقلبه، ومن لبسه إظهارا للزهد في الدنيا والتكبر به على إخوانه كور في جهنم مع الشياطين. وقال رحمه الله: إن قوما جعلوا خشوعهم في لباسهم وسبرهم في صدورهم، جعلوا خشوعهم في لباسهم وكبرهم في صدورهم، وشهروا أنفسهم بلبس الصوف، حتى إن أحدهم بما يلبس من الصوف أعظم كبرا من صاحب المطرف بمطرفه، أعظم كبرا من اللابس لباس الأغنياء والمطرفين. وكان بكر بن عبد الله المزني التابعي الجليل كان رحمه الله تعالى يقول: البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية. ولذا من بديع شعر محمود الوراق، وله شعر كثير في الزهد يصف حال هؤلاء، فيقول: تصوف فازدهى بالصوف جهلا، وبعض الناس يلبسه مجانة من المجون، يريك مهانة ويريد كبرا، وليس الكبر من شأن المهانة، تصوف كي يقال له أمين، وما معنى تصوفه الأمانة، ولم يرد الإله به ولكن أراد به الطريق إلى الخيانة. والإمام مالك قال في هؤلاء: لا أكره لبس الصوف لمن لم يجد غيره، وأكرهه لمن يجد غيره، ولأن يخفي عمله أحب إلي. وكذلك كان شأن من مضى. قيل: إنما يريد التواضع. قال: يجد من القطن بمثل ما يجد من الصوف. وكان ابن سيرين يقول: أظن أن قوما يلبسون الصوف ويقولون: قد لبسه عيسى بن مريم عليه السلام، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. يقول ابن القيم في كتابه الزاد، زاد المعاد، تعليقا على مقولة ابن سيرين، ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره، فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره، ولذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات، يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر إلا التقيد به. فالمنكر أن يتقيد بلباس، أن يعرف عن عابدات أو عن شيء أو عن تلميذات أو عن مريدات لشيخ ما من الشيخات، أن يكون لها لبس خاص بلون خاص بمرسم خاص. فكيف إذا كان مع ذلك كشف للعورة وإصرار على إظهار أسفل القدم، حتى أن التي تلبس اللباس الكامل تطرد ولا تقبل، وإن قبلت فتقبل للترويض، تتروض حتى تكشف أسفل ساقيها، كما هو الحال مع بعض الموجودات في بلادنا وغير هذه البلد، نسأل الله لهن الهداية. فهذا منكر أن يكون هنالك زي خاص، مرسم خاص، لون خاص، عمامة بلون معين، هذا كله هو المنكر كما قال ابن القيم. والكلام طويل، لكن الخلاصة أن الإنسان لا يتكلف، لا يلبس الرفيع، وإن لم يتهيأ له الرفيع لا يقابل الناس ولا يخرج الجماعات. بعض الناس لا يقبل أن يخرج المسجد بأي لباس، ولا يتكلف أن يظهر أمام الناس أنه فقير أو أنه محتاج أو أنه له زي خاص، على حسب الميسور، يتحرى النظافة ثم يلبس الميسور، ولا يترفع عن الناس ولا ينقص نفسه بلبسه. ومن أراد أن يهضم نفسه وأن ينقص نفسه فليتواضع إلى عباد الله سبحانه وتعالى. ولذا من بديع كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 138، يقول رحمه الله تعالى: من ترك لبس جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر. من لبس أو من ترك لبس جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر، ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما. يترك الإنسان لبس الجميل تعبدا بترك المباح، قال كان آثما. ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا. ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وكذلك له كلمة في أيضا شبيهة في هذا الباب في الجزء 22 قبلها بقليل، يقول: وأما الكتان والقطن ونحوهما فمن تركه مع الحاجة إليه فهو جاهل ضال. من ترك القطن والكتان في اللباس مع الحاجة إليه، قال، فهو جاهل ضال. ومن أسرف فيه فهو مذموم. ومن تجمل بلبسه إظهارا بنعمة الله عليه فهو مشكور على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمة الله على عبده. إذن أجود وأجمل شيء في اللباس ألا تتكلف، وقول سلمان في البخاري نهينا عن التكلف ليس فقط في الطعام ولا في الضيافة، وإنما في الأكل والشرب واللباس والعلاقة مع الناس، أن تبقى على سجيتك، أن تبقى على طبيعتك، لا تتكلف في شيء، تبقى على السجية التي تكون عليها. وهذا الذي يحبه الناس، والمؤمن يألف ويؤلف، والذي لا يتكلف يألف ويؤلف، والذي يتكلف دائما رسمي فهذا لا يألف ولا يؤلف، يبقى الإنسان على سجيته وعلى طبعه في لباسه وغيره. هذا قضاء الوعد الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي، ونأتي الآن إلى باب جديد إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن ناصر وزهير بن حرب جميعا عن حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها.
هذا يا أبا كلام مسلم على صوت حديث
كان أن نفهم مدى ترتيب ابن عمر للأسانيد من خلال رسم شجرة، وأطلب من إخواني أن أحاديث هذا الباب كل منكم بعد هذا الدرس وفي الدرس القادم يعمل شجرة إسناد، يأخذ ابن عمر وطرق حديث ابن عمر بشجرة إسناد حتى يظهر لنا كم مسلم يركب طرقه ويعرض مادته في صحيحه رحمه الله تعالى بطريقة سهلة ميسورة أخاذة سهلة الحفظ. فبدأ بطرق حديث سالم، وبدأ من طرق حديث سالم رحمه الله تعالى بما رواه الزهري عن سالم بن عيينة، ثم رواه شيخاه وهما زهير بن حرب أبو خيثم النسائي المكثر عنه، وقد ذكرنا أن لمسلم 1281 رواية في صحيحه عن شيخه زهير ابن حرب أبو خيثمة. وعمر ابن محمد ابن بكير الناطق أيضا من المتوسطين، فكلاهما رواه عن ابن عيينة، لكن قال زهير حدثنا، فذكر أداة تحمل عند زهير ابن حرب حدثنا سفيان بن عيينة، ثم ذكر الزهري عن سالم. سالم عن أبيه لا يقل عن نافع عن أبيه، فأسنده كثيرة، ومن أصح الطرق لابن عمر على الإطلاق التي شارك الستة أصحاب الصحيحين والسنن الأربعة في السنن إسناد الزهري عن سالم، سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 5 مواطن أذكرها لكم موزعة على الطرق التي عند مسلم، فجميع الطرق تشترك على الواسطة الأولى أو الثانية. فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الموطن، الإمام البخاري في الموطن الأخير من صحيحه في كتاب النكاح برقم 5238، وبوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. لا تمنع إماء الله مساجد الله، المسجد لا تمنعها. ماذا يستفاد من هذا؟ أنها في غير المسجد تمنع. لا تمنع إماء الله مساجد الله، يستفاد من هذا أنها في غير المسجد تمنع. ولذا البخاري من دقته وضع هذا الحديث أين؟ في كتاب النكاح، وذكره ضمن حقوق الزوج على الزوجة، وبوب عليه بقوله: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، هي تستأذن لا تمنع إماء الله مساجد الله، فيه إشارة إلى أنه لا يجوز لك أن تمنع، لكن لا يجوز لها أن تخرج دون إذنك. لو جاز لها الخروج دون الإذن لما كان هنالك فائدة من المنع. فبدلالة الإشارة بين البخاري أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج لا إلى المسجد ولا إلى غيره إلا بإذن الزوج، مثل النفقة. فالمرأة لا يحل لها أن تنفق شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، ولكن إن أرادت الصلة والبر فلا يحق للزوج أن يمنعها. فهنا الزوج لا يحق له أن يمنع زوجته من الخروج إلى المسجد دون إذنه، ولكن لازم عدم المنع الاستئذان، وأنه لا بد لها من الاستئذان. ولذا الإمام البخاري وضع هذا الحديث، بوب عليه بقوله: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. وقال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان به، يعني أصبح مسلم روى عن سفيان بكم واسطة؟ بواسطة، وهما شيخاه في الحديث، والبخاري رواه عن سفيان بواسطة، فكأنهما قرينان، البخاري ومسلم كأنهما قرينان في هذا الحديث. فروى عن طريق سفيان عن الزهري عن سالم، سالم أمه أم ولد، وكان سالم أشبه الناس بأبيه عبد الله، وكان عبد الله يحبه حب الجنة، وكان على كبره يقبله أمام الناس ويقول: شيخ يقبل شيخا رحمه الله تعالى. وكان الناس يلوموه في حبه لسالم، فكان عبد الله بن عمر ينشد ويقول رحمه الله تعالى: يلومونني في حب سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. يلومونني في حب سالم وألومهم، وجلدة ما بين العين والأنف سالم. فكان يحبه كثيرا. وكان عبد الرحمن بن أبي الزناد يقول: كان أهل المدينة يكرهون أمهات الأولاد، حتى نشأ فيهم القراء الغراء السادة علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وسالم ابن عبد الله ابن عمر. فأحب أهل المدينة أمهات الأولاد لما رأوا أن هؤلاء فاقوا الناس علما وتقا وصلاحا وورعا. فكان الناس بسبب سالم وبسبب غيره من أهل العلم أصبح أهل المدينة يحبون أمهات الأولاد، فكان هؤلاء جميعا كانت أمهم أم ولد. ناسي بالسند الذي بعده.
أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن.
هذا الطريق من تابع من بالنسبة للرواية السابقة؟ أين يلتقي الإسنادان؟ تفضل، أين يلتقي الإسنادان؟ عند ابن الشهاب. الأول قال الزهري، الأول فيه الزهري والثاني فيه ابن شهاب، وهو إذا من تابع من؟ سيكون في هذا الإسناد من تابع الراوي عن الزهري. من الراوي عن الزهري في الإسناد الأول؟ ابن عيينة. من الذي تابعه؟ يونس. يونس من؟ من يونس هذا؟ تفضل. يونس ابن يزيد الأيلي ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري شيئا لكنه توبع. فيونس الأيلي تابع في هذا الإسناد سفيان بن عيينة، وهذا الإسناد أيضا عند البخاري في صحيحه برقم 873، وبوب عليه الإمام البخاري وضعه في كتاب الجمعة، وبوب عليه باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله. هذا يشمل أي الصلوات؟ الفرائض والجمعة. فالإمام البخاري وضع هذا الحديث في كتاب الجمعة وقال باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد يوم الجمعة، لا تمنع إماء الله مساجد الله، العبرة بالمسجد في المفروضة. يمكن أن يقال أن هذا فيه جواز الذهاب للحج دون ابن الزوج، ويقال لا تمنع إماء الله مساجد الله يعني مسجد الله الحرام، ممكن يقال هذا. نتركها لكم هذه المسألة، نتركها للشرح، نأتيها في الشرح إن شاء الله، نأتيها في الشرح حتى لا نتشتت. حرملة ابن يحيى تلميذ الشافعي، والعجيب أن البخاري ومسلم كل منهما لم يخرج للشافعي في صحيحه. ولما سئل أبو زرعة العراقي في عن هذا فقال وقع اتفاقا، لم يتقصدا الحيدة عن الإخراج للشافعي. ولذا الخطيب البغدادي ألف كتابا مطبوعا سماه مسألة الاحتجاج للشافعي. وبلا شك أن الشافعي رحمه الله تعالى إمام من أئمة الحديث كمالك وكأحمد، وقد وقعت الرواية عن مالك وعن أحمد في صحيح مسلم، ولكن لم تقع عن الشافعي بسبب أنه لم يتقصد مسلم، ولكن لم يعلو إسناده، وكان مسلم يتقصد علو السند كما تبين معنا في مواطن سبقة. سند البخاري قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري. فمعمر في إسناد البخاري تابع يونس وابن عيينة، تابع يونس وابن عيينة. ما وقع لبلال، وقبل أن نذكر ما وقع لبلال وتأتينا كلمة عند الشرح إن شاء الله، نسأل. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله. من الذي قال؟ من فاعل قال؟ قال فقال بلال. قال الأولى على من تعود؟ تفضل. سالم، أحسنت. قال سالم فقال بلال والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. قال أيضا سالم فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا. فعبد الله عامله معاملة من له سلطة مادية ومن له سلطة معنوية، فزجره ونهره لأنه قدم رأيه على النص وعلى الوحي، والنقل والعقل إن اختلف من ذا الذي يقدم؟ النقل. فهو رأى أن في مصلحة في منع المرأة في تغير أحوالهم، وقد فرح بذلك ولد آخر لابن عمر كما سيأتي معنا في الباب، واسمه واقد. والنقل الأصل فيه أنه ثابت شامل حاكم، ولا يكون النقل محكوما لا لعقل ولا لرأي ولا لسياسة ولا لهوى ولا لحزب ولا لشيء. والعقل والنقل اختلفا، يقدم ايش؟ يقدم النقل. ومن بديع كلام شيخ الاسلام يقول: ولى الشرع العقل ثم عزله، ولى الشرع العقل ثم عزله. فالشرع لا يكلف الا العاقل. ويقول: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي ان يطرد الشاهد متى شاء. ويقول الشاعر: عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد احرز السبق؟ فالعقل قال: انا ادركت غايته، والعلم قال: انا الرحمن بالطفف. فايقن العقل ان العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. فالعلم مقدم على العقل. نعم. طيب الذي بعده.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي وابن ادريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله.
عبد الرحمن ابو محمد الكوفي ثقة فقيه عابد، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب ثقة، ولكن اخوه عبد الله ضعيف، اخوه عبد الله ضعيف، وهذه المعلومة تلزم المشترين في علم التحقيق من ينسخون المخطوطات. اذا ضبط عبيد بالتصغير كان اسناده صحيحا، واذا كان عبد دون الضبط يكون الاسناد ضعيف. وعبيد الله قدمه احمد بن صالح جزره عن مالك في نافع، لان جعل عبيد الله عن نافع احسن واقوى اسنادا من مالك عن نافع. وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على في الزهري عن عروة عن عائشة. وأصح الأسانيد على الإطلاق، أصح الأسانيد عن عائشة على الإطلاق الزهري عن عروة عن عائشة، أو عبيد الله عن القاسم عن عائشة. فعبيد الله هو ايضا من سلالة عمر بن الخطاب، يروي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. ناتي الى الاسناد الذي بعده. انظر فصل طرق سالم، انطلق رجع لطرق نافع ثم رجع فيما بعد لطريق سالم. ناتي الى الاسناد.
حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن.
هذا طريق حنظلة، وهو حنظلة ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية الجمحي المكي ثقة حجة. ابن نمير هذا ما اسمه؟ فضل سفيان محمد بن عبد الله بن نمير، تقدم مرارا وتوسط مسلم في الإخراج عنه في صحيحه. وهذا الإسناد يلتقي مع ما عند الإمام البخاري، فقد أخرج البخاري في صحيحه برقم 865 قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة به. وأخرج البخاري هذا الحديث عن حنظلة بواسطة، وأخرجه مسلم عن حنظلة بواسطتين، فأصبح البخاري في هذا الإسناد كأنه شيخ لمسلم. تذكرون لماذا لم يخرج مسلم عن شيخه البخاري في صحيحه؟ من يذكر ماذا قررنا في هذا المجلس؟ لماذا لم يخرج مسلم في صحيحه عن شيخه الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؟ تفضل قبل القادر. تفضل. لأن مسلما التقى بالبخاري بعد سنة 250 وكان قد فرغ من صحيحه فعرضه عليه، فلم يكن يعرف البخاري لما ألف صحيحه، ولذا القول بأنه يريد البخاري في مقدمة صحيحه قول ضعيف. القول بأنه يريد شيخه في الحط واللوم على ما قرأنا أنه يريد شيخه قول ضعيف. البخاري في هذا الإسناد كأنه شيخ لمسلم. بوب البخاري على هذا الطريق ووضعه في كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. فالمرأة تخرج المسجد في الصلوات الليلية، الصلوات التي لا تكون بارزة، تمشي بليل. والغلس هو الذي يظهر بعد العتمة الفجر، الإصفار يكون قبل الإصفار ولكنها ترجع بالإصفار وتنطلق للمسجد بغلس بقية الليل التي تكون مع أول بزوغ الفجر. ناتي الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن؟
هنا الولد أبهم، وفي الإسناد السابق هو بلال، وفي إسناد لاحق يأتي على أنه كما قلت واقد. و هذا الحديث لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنه بمناسبة أخرجها الإمام البخاري، وفيه إخراجه من طريق عبيد الله، الطريق قبل السابقة التي عندنا برقم 136 وهي في صحيح البخاري برقم 900. فقال البخاري في كتابه في صحيحه ووضع هذا الحديث في كتاب الجمعة باب منه، قال حدثنا عبيد حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله. وفيه قصة لذكر نافع لهذا الحديث. قال ابن عمر كانت امرأة بعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر رضي الله تعالى عنه يكره ذلك ويغار. فقالت وما يمنعه أن ينهاني. تعلم من حال عمر الشدة في دين الله، إذا كان يغار ما الذي يمنعه أن ينهاني؟ فقال ابن عمر يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فعمر لما طبعه وسجيته وغيرته ضبطها بالنص، جعل النص حاكما لهواه وحاكما لغيرته وحاكما لسجيته وحاكما لطبعه. بعض الناس يلتزم من أحكام الشرع ما يوافق الطبع والهوى، وما يخالف الطبع والهوى لا يلتفت إليه، فلعله في التزامه لا يؤجر. الأصل في الإنسان إن التزم أن يحقق العبودية، الأصل في الإنسان إن التزم أن يحقق العبودية وأن ينوي في عمله ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة. فعمر كان يكره ويغار أن تخرج زوجته، ولكن كان الذي يمنعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أبو كريب ما اسمه؟ تفضل. محمد بن علاء الهمداني. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الأعمش. سليمان بن مهران. مجاهد أبو الحجاج. بس جزاك الله خير. طيب قد نأتي الإنسان الذي بعده. من قال بهذا الإسناد؟ من يتممه؟ تفضل. أعلي صوتك. أحسنت أحسنت. إذن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي تابع الضرير أبو معاوية محمد بن خازم في الرواية عن الأعمش. علي بن خشر المروزي ثقة، وعيسى بن يوسف كوفي الأصل نزل الشام مرابطا، والأعمش كما هو معلوم كوفي. ناتي الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن حاتم والبراث قال
حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا.
هذا التطبيق العملي لأبيه رضي الله تعالى عنه عمر، كان له درة، وكان لعلي درة، وكان التابعون يقولون كانت درة عمر أهيب في صدورنا من سيف الحجاج، كانت درة عمر أهيب في صدورنا من سيف الحجاج. فرضي الله عن عمر ورضي الله عن درة عمر. ما حوج المسلمين لمثل هذه الدرة، ما حوج المسلمين هذه الأيام لمثل هذه الدرة. وكم ضرب بها من العلماء والصالحين والصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان شديدا في دين الله بحق. من يسمي لنا الرواة في هذا السند؟ هات نريد الأسماء، نريد من الأول للآخر الأسماء كاملة. تفضل. أبو الشكري. نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. هذا جيد. لك مني أشرط الشيخ العثيمين كلها. 2000 شريط. إن شاء الله. حتى نقطع الألسنة أنني أطعن في الشيخ العثيمين، والله لا أحب عالما مثله. أي والله. وبعض السفهاء يقولون فلان يطعن الشيخ العثيمين، وهذه صفات اليهود يحرفون الكلمة. قلت في مجلس الفجر، دروس الفجر، قلت لعلي إن أظن ظنا وإن بعض الظن إثم، أن الشيخ ابن عثيمين في أواخر حياته مطالعاته قليلة ومكتبته قليلة، ولكنه طلب العلم طلبا صحيحا، طلبه بقواعده الكلية، فهو عنده تأصيل في العطاء ما لا يتصور، وشرح جميع العلوم، وكأن معرفته بالقواعد الكلية مجمولة بدمه، فأخذ سفيه من سفاء هذا الزمان كلامي مكتبة صغيرة وكتب قليلة، ويقول يقرأ الشيخ ابن عثيمين، واتصل بالعلماء يقولون فلان يقول عن ابن عثيمين جاهل ولا يعلم. فقلت لا إله إلا الله، أنا من أكثر من 20 سنة ما أحد يسألني ماذا أسمع لأقول له كتب المشروحة مشروحات الشيخ ابن عثيمين، ما أحد يسألني، وقلت هذا في عشرات المجالس. ودائما أوصي الطلبة أن إن لم يتمكنوا من قراءة الكتب على المشايخ بالجثوم على الركن بين يدي المشايخ، فعلى الأقل أن يسمعوا شروح الكتب. وأكثر عالم، ولا أقول هذا الآن، أقول هذا من 20 سنة، أكثر عالم ينصح بسماع أشرطته وشروحه للكتب في سائر العلوم حتى علم الحديث، وللشيخ ابن عثيمين لا يوجد كبير تطبيق في التخريج. شرح كل الآن تقرأ للشيخ ابن عثيمين، في تخريجات للشيخ ابن عثيمين يعني تحقيق أخرجه فلان وفلان، لكن والله انه عالم علم الحديث، المصطلح مليء. اي نعم، فارجو ان لا افهم به افهم. الله المستعان، الله المستعان. فخرج يتصل ويقول فلان هذه صفات اليهود ابرأ الى الله منها، واتوب الى الله من كل كلمه يفهمها عني احد اني اطعن في عالم من علماء اهل السنه ممن صحت عقيدتهم وسليم منهجهم. وفي عند وفاة الشيخ العثيمين في هذا المجلس تكلمنا بكلام مسهب فيه إطراء وثناء وبيان منهج ومسيرة حياة الشيخ العثيمين العلمية. فإن سمعتم شيئا على لساني من هذا الباب فاعلموا القول واعلموا ملابساته. فأنا كلامي السابق واللاحق الكلام المقطع يفهم منه أني أمدح الشيخ، ولكن لما يكون العلة في القلب، والعلة أن الإنسان يسمع أو يقرأ وهو يريد المؤاخذة، فحال هؤلاء كحال من استدل بقول الله طه ما أنزلنا عليك القرآن، قال الله بقول إنه ما أنزلنا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالله بقول إنه أنزلنا القرآن للشقاء. ثم قل انظر شيء قبلها انظر شيء بعدها حتى تفهم المراد. من قال الله قال أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال حقا أم باطلا؟ حق، بس مش عادل. الله قال انزلنا القرآن لتشقى، بس هذا الكلام ما فيه عادل، في قبله كلام وبعده كلام. فالخير دائما في الحق والعدل. ان نقلت عن انسان قولا فافهم مراده. فالالفاظ قوالب، المعاني لا تحرف المعاني. وان خانت المتكلم عبارة وان تعلم بقرائن الاحوال انه لا يريد الا الخير، تنقل المراد لا تنقل الكلمات، لا تنقل الكلمات. الله المستعان من هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله حسيبهم. ولكن هذا من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، وفي من قبلنا التحريف والبهت والكذب، وهذا لابد أن يقع. فأسأل الله أن يصونني وإياكم عن هذه الصفات وعن هذه الخلال. الأستاذ الذي معنا قلنا إيش؟ ورقاء عن عمرو عن مجاهد، هذا عند البخاري برقم 899، بوب عليه كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ باب هل على من لم يشهد الجمعة يجب عليه الجمعة، إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، فمن بقي في بيته فلا غسل عليه، من بقي في بيته فلا غسل عليه. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابه بالسند، وصل لشباب بطريق بواسطة، ومسلم أيضا وصل إليه بواسطة، فكان نظيره ومثله في هذا الإسناد. نأتي للإسناد الذي بعده.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال
حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن.
أبو موسى الحمال البزاز ثقة، عبد الله بن يزيد المقرئ المكي أصله من البصرة، ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا 20 سنة. لماذا قال مسلم حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب؟ لماذا لم يقل سعيد ابن أبي أيوب؟ لماذا قال سعيد يعني ابن أبي أيوب؟ تفضل. ليست من عنده هذه اللفظة، لو قال سعيد بن أبي أيوب لكان قد قالها الراوي عنه أو شيخه، لكن هو يريد أن يقول لك هذه المقولة من كيسي، يعني بن أبي أيوب من كيسي، أنا ما تقولت على مشايخي، مشايخي قالوا سعيد وأنا أزيد فأقول يعني ابن أبي أيوب، حتى يميز زيادته التي من كيسه عن مقولة مشايخه، زاد لفظة زاد يعني زاد يعني، وهذا من دقته في صحيحه التي فاق فيها شيخه البخاري في صحيحه رحمهما الله. نعم. وأما سعيد فهو خزاعي مولاهم ومصري وثقة ثبت، وأما كعب بن علقمة فهو كعب بن علقمة بن كعب المصري التنوخي أبو عبد الحميد صدوق. بلال لم يروي إلا هذا الحديث، لم يقع رواية لبلال ابن عبد الله ابن عمر إلا هذا الحديث، فما روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، فلم يكن بصاحب كبير رواية. نعم.
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة.
أما المتن إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة أي في خروجها حتى لا يجد الرجال ريحها، قد ثبت عند النسائي في الكبرى وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تطيبت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانية، قال أبو هريرة وعليها غسل الجنابة. بعض من أزاغ الله قلبه في هذا العصر قال يجوز للمرأة أن تتطيب وأن تخرج، قال لأن النبي يقول أيما امرأة تطيبت فمرت بالرجال ليجدوا ريحها، فإذا هي تطيبت ولم يكن بنيتها أن يجد الرجال ريحها وإنما تطيبت من أجل الرائحة الطيبة فهذا أمر لا حرج فيه، وهذا فهم من قوله صلى الله عليه وسلم ليجدوا أن اللام للتعليل، وهذا خطأ، والصواب أن اللام في قوله ليجدوا أنها للعاقبة، فقول الله في القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، التقط آل فرعون موسى ليكون لهم عدوا وحزنا، هذه اللام ليكون لهم لام العاقبة ولا لام التعليل؟ لام العاقبة، فكان عاقبة موسى أن كان عدوا وحزنا لفرعون وآله، فأيما امرأة تعطرت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها فإن مرت بالرجال فعاقبة أمرها أن يجد الرجال ريحها، فاللام هذه لام العاقبة، فهي نوت أو لم تنوي فلا يجوز لها أن تخرج إلا تفلة ولا يجوز لها أن تتطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهي زانية، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعليها غسل الجنابة. المرأة المتبرجة المتعطرة المصلية إن خرجت وشم الرجال ريحها فلا تقبل لها صلاة حتى تغتسل غسل الجنابة فكأن الزنا وقع معها بحق وحقيقة، فعليها غسل الجنابة. ويؤكد هذا المعنى ليجد ريحها أن اللام لام العاقبة، هذا الحديث الذي فيه إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، وكذا ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده جزء الخامس صفحة 192 و 193، والبزار في مسنده برقم 445 مع الزوائد كشف الأستار بسنديهما إلى زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، وليخرجن تفيلات. وما معنى وليخرجن تفيلات؟ أي غير متطيبات ولا متعطرات. هذا في الخروج للمسجد، فمن باب أولى الخروج لغيره. وفي الأمر وليخرجن تفيلات كذلك جاء الأمر في حديث لأبي هريرة عند ابن أبي شيبة في المصنف الثاني 383، وعند الحميدي في مسنده برقم 978، وعند أبي داود في سننه برقم 765، وعند أحمد في المسند في الثاني صفحة 438 و475 و528، وعند ابن الجارود في المنتقى برقم 332، ومن شرطه ألا يخرج في كتابه إلا ما صح عنده. وإسناد حديث زيد بن خالد حسن، وإسناد حديث أبي هريرة صحيح. فهذان حديثان فيهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن للمساجد تفلات غير متعطرات، وهذا المعنى يوافق حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رفعت النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، أي في أثناء خروجها، أما إن عادت ورجعت إلى بيتها فلا حرج في تطيبها لزوجها. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما خطب لبس العقال؟ هذا من عادة الناس، لباس عمرها واسع، لكن القلنس والعمامة هي الحطة دون هذه العقال، وهي أشبه ما تكون بالعمامة الحطة التي يلبسها الإخوة. وقد ذكرنا بما يؤكد ذلك في حديث أخرجه شيخنا رحمه الله في الصحيحة أن صحابيا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عمامته إزارا، جعل عمامته إزارا. شو يعني العمامة تكون الآن؟ أشبه تكون بالحق، لما طال أخذ العمامة عن رأسه واستزر بها، هذا يؤكد أن العمامة أشبه ما تكون بالحطة. وقد وجدت في كتاب ابن حجر في أعيان القرن الثامن، وجدت في ترجمة بعض العلماء يقول: وكانت عمامته خرقة يضعها فوق القلنسوة، خرقة يضعها فوق القلنسوة. شخص كلما هم أن يعمل عملا لا يستطيع يظن أنه مصاب بالعين ولا يعرف الذي أصابه ماذا يفعل. ينبغي يا إخوة أن نتذكر قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين، ويكون لنا نصيب كبير من الاستعانة كما أن لنا نصيبا كبيرا من العبادة. فالإنسان إن ترك لهمته ولإرادته فإنه لا يفلح، إلا إن فهم معنى قوله: لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله. فبعض الناس ينتبه ويأخذ نصيبا جيدا ويغضب إذا عبد إنسان غير الله وينكر عليه، فيقول له نصيب جيد وقوي من إياك نعبد، لكن لا يلتفت إلى نصيبه من قوله: إياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، تتخلص من قوتك ومن حولك، فاصدع إلى الله والجأ إليه بقلب منكسر، واسأله الدوام على العمل الصالح والثبات عليه، فالثبات على العمل أحب إلى الله من العمل. ولذا لم يكن يعرف عن السلف أن واحدا منهم فعل عملا صالحا ثم رجع عنه، وكان الواحد منهم إن عمل عملا يبقى عليه إلى الوفاة. لذا أنا لا أحب الدرس دروس الطيارة هذه، درسنا لا أحب هذا، وليس هذا المنهج الصحيح. وأن يغلب هذا الدروس على الجلوس والعطاء والبناء الشرعي الذي كان عليه الأسلاف، نقول هذا منهج ليس منهج السلف العطاء العلمي. منهج هذا والمواعظ كل ما هبت الرياح تكلمنا، لا، منهج السلف العطاء كما كان ابن مسعود، كان يدرس كل يوم خميس، وكان قليل الصيام رضي الله تعالى عنه، وكان يدرس كل يوم خميس يعظ الناس، ففرغنا فخصصنا هذا اليوم يوم الخميس ائتساء واقتداء به رضي الله تعالى عنه، فكان يعظ في الأسبوع يوم ويجلس يبقى على هذا الموعظة إلى أن لاقى الله جل في علاه. فطالب العلم لا يليق به والله اليوم أنا أفعل وغدا همتي يعني تخدعني، أن تدعك من همتك، أن تفزع إلى الله، تستعين به، فنصيبك من الاستعانة كنصيبك من العبادة. فكما أنك تبقى ثابتا على العبادة ولا تقول والله أنا اليوم ما أجعب لي أصلي، أنا اليوم تقاعدت وتكاسلت عن الصلاة، فكذلك همتك في الإقبال على ما يحب الله ويرضى، فتبقى ثابتا أيضا، تبقى مستعينا بالله عز وجل. وأخيرا هذا أخ يسأل ولعل من وراء السؤال شيء، وأيضا أنبه عليه إحقاقا للحق وأيضا ذبا عن نفسي، وإن كنت لا أحب الحديث عن نفسي، ولكن الله المستعان. هذا أخ يسأل: هل يجوز للمرأة في جهاد الدفع الجهاد من غير ابن الزوج؟ وقعت نازلة لما سقطت بغداد، كنت على المقبرة فرمى جرس الهاتف الخلوي، فقال لي أخ من إخواننا في البقعة: في حوالي 200 شاب يقولون طاب الجهاد الآن بعد سقوط بغداد، وده يمشوا 200 واحد لبغداد قاموا الأمريكان. فقلت للأخ السائل وأخ المتصل: فمهد آتي، إما نقنعهم إما نخرج معهم، إما نقنعهم وإما نخرج معهم. فحصل مجلس طويل قررت فيه أن جهاد الطلب والدفع جهاد لم يرد في النصوص، لم يرد نص في اسمه شيء اسمه جهاد طلب أو جهاد دفع، وهذا الاصطلاح لا ينكر، لا مشاحة في الاصطلاح، اصطلاحات علمائنا، لكن ينبغي أن نفهم ما هو مراد العلماء، من أين جاء هذا التقسيم، حتى تبقى عندنا الملكة الفقهية ونفهم مراد كلام العلماء. ثم حصلت نقطة فيها خلاف شديد، ففهم عني غير ما أريد، فنقل عني بعضهم أني أقول أن الجهاد في العراق جهاد طلب وليس بجهاد دفع، وأن انتقال المجاهدين من الأردن للعراق هذا جهاد طلب وليس بجهاد دفع. ولم أقل هذا، وإنما قلت وما زلت أقول وسأبقى عليه حتى يظهر لي خلافه، لأنني لست أسيرا لقوالب وضعها أهل العلم، وأعلم علم اليقين من خلال تقعيدات العلماء الربانيين أن الفرق بين الاستنباط والاستخراج والإلحاق الواقع في كلام البشر مهما بلغ شأنهم وعلى كعبهم، وبين النصوص الشرعية أن النصوص الشرعية ثابتة شاملة حاكمة، وأن تقعيدات أهل العلم ينقصها ذلك، فكلامهم لا يشمل الزمان والمكان ولا يشمل جميع الصور، لأنهم يتكلمون على وفق ما عن في خيالهم وعلى موفق زمانهم. فقلت وما زلت أقول أن الانتقال من بلادنا الأردن من قبل امرأة عاجزة أو بنت صغيرة أو شيخ هرم أو إنسان ليس بخبير الجهاد إلى العراق، إنما يلحق بجهاد الطلب، ولم أقل هو جهاد طلب، فمراعاة أمن المجاهدين ووصولهم سالمين إلى البلاد التي يجاهدون فيها مطلب شرعي مهم، فضلا عن من يقاتلون هناك وكيف يقاتلون وهم من هم. فتقول علي بعضهم وقال لي فلان يقول، وألف كتابا في ذلك، ويقول تحت كتاب الجهاد شبهات وردود، يقول فلان يقول أن جهاد الطلب، أن جهاد الدفع يحتاج إلى إمرة ويحتاج إلى راية، وهذا كذب علي لم أقل هذا. ويقول أنني أقول أن الجهاد في العراق جهاد طلب، وأنا لم أقل هذا. وحدثني بعض إخواننا الثقات أن امرأة، أن بنتا صغيرة عمرها 17 سنة، لما سمع كلام المتهورين من هؤلاء يقولون أن الجهاد في العراق جهاد دفع، أخذ أخته 17 سنة إلى بغداد، فقيل له تفضل الخطوط الأمامية وأنت تفضل عند الضباط. هذه الأحكام ينبغي أن تنزل في بيئتها، أما أن تذهب أن تجاهد مع بعثيين ومع من الذين لهم ويعبثون بهذه البنت ويقال الجهاد في العراق جهاد دفع، هذه مراهقة، هذا عدم فهم. فالأحكام والباب الجهاد كما يقرر ابن المناظر في كتابه الإنجاد باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ظن أن الجهاد واجب كالركعتين كركعتي الفجر لا بد من أدائهما على أي حال، هذا دلالة على عدم فهم. فإن ترتب على الجهاد عدم درء عدو، وترتب على الجهاد هتك أعراض، وأن تخرج النساء من بيوتهم ويغامرنا في هذه الطرقات، فتنزيل الأحكام على أنه جهاد دفع صرف مع النظر في الانتقال من بلد لبلد ومع المتاعب، فهذا عدم فهم، وهذا عدم فقه، وهذا يجعل القائل ذلك كأنه أسير الصلاحات. ثم يرد عليه بكلام طويل، فلان من أهل العلم قال جهاد دفع جهاد طلب، فلان من أهل العلم قال وبدأ يعدد أقوال. قلت سبحان الله، هل أقوال العلماء هؤلاء هي نص؟ أنا أقول جهاد الطلب جهاد الدفع، لن نرد في نص، فأنت تقول لي قال فلان قال فلان قال فلان وهم سادتنا وعلماؤنا، هل هؤلاء كلامهم نصوص أم أن كلامهم من باب استخدام الاصطلاحات؟ وهذه الاصطلاح قلت لا أنكرها، وهذه الاصطلاحات أهل العلم، لكن ينبغي لمن أراد أن يستدل بها أن يفهم من أين جاءت وكيف جاءت. فما زلت أقول انتقال المجاهدين من بلد لبلد مع عدم أمن الطريق يلحق بجهاد الدفع، يلحق بجهاد الطلب، وإن كان أصل الحادثة احتلال أقوام ببلد ما من بلاد المسلمين، فهو ليس بجهاد طلب صرف وليس بجهاد دفع صرف. ونحن لسنا أمام نصوص حاكمة ثابتة شاملة، إنما أمام استنباطات أهل العلم. وأنا أقول من يوافق هؤلاء في كلامهم وفتاويهم؟ لماذا يغيب آراء علمائنا الكبار؟ وماذا يقول مشايخ الأمة الكبار؟ ودائما أنا أقول لإخواني وأختم مجلسي، ولا أريد أن أطيل ومعذر الإطالة، أختم مجلسي هذا بأن صمام الأمان تقريرات العلماء، وأن المسائل الكبار ينبغي ألا يخوض فيها الصغار، ودور الصغار فيها أن يقرروا كلام العلماء الكبار. فما لم تقرر كلام العلماء الكبار علماء العصر الذين يتكلمون في عين النازلة، أما أن تستنبط وتأخذ منها هنا وهناك فهذا ليس إلا من شأن العلماء الكبار. ويقال للصغار الذين يقامرون ويغامرون بأرواح الشباب، يقال لهم ليس هذا عشك فادرجي، ليس هذا عملك، وليس هذا أمرك، وليس هذا مستواك، فاعلم قدر نفسك وحافظ على، لا نريد الربح، والله نحن في هذا الزمان لا نريد الربح، ولكننا نريد الحفاظ على رأس المال. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحفظ أموالهم، وأن يحفظ أعراضهم، وأن يقينا شرور المتهوكين وشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.